أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان حوادث ما بعد الشهادة. تقدم جانب من هذه الحوادث، وأتابع بالحديث عمن استشهد من شهداء كربلاء بعد الإمام الحسين سلام الله عليه. في تاريخ الطبري يذكر اسم شهيد كربلائي اسمه سويد ابن عمر ابن أبي المطاع. شهيد اسمه سويد ابن عمر. هذا الشهيد كان آخر من بقي مع الإمام الحسين سلام الله عليه من الأصحاب، وقاتل قتالا شديدا وأثخن بالجراح فسقط بين القتل، لم يكن قادرا على الحركة. عندما انتهت المعركة وسمع صوت القائل يقول قتل الحسين، واستبشر جيش ابن سعد ويزيد، لم يتمالك وتحامل على جراحاته وأخرج سكينا كان قد خبأها في خفه وهجم على من حوله، بدأ يقاتلهم فقتله. اشترك في قتله اثنان يذكرهما الطبري بالاسم، نص الطبري هكذا. وكان سويد بن عمرو بن أبي المطاع قد صرع فأثخن، فسمع قائلا يقول قتل الحسين، فنهض بسكين معه فقاتل به، فقتله عزرة بن بطان التغلبي وزيد بن رقاد الجنبي، فكان آخر قتيل. هذا الكلام موجود بتاريخ الطبري. نجي للمصادر الأخرى، منشوف أحد العلماء الشيخ محمد السماوي رحمه الله في كتاب إبصار العين، اللي هو كتاب فريد في منهجه، يجمع فوائد من جملة يعني الأمور اللي في ترجمة للأنصار لأصحاب سيد الشهداء، تراجم لكل منهم. بعدين في فوائد، مثلا من قتل بعد الإمام الحسين من الشهداء، من استشهد بعد الإمام من الشهداء، الجرحى قديش كانوا، اللي أولاد الإمام الحسن، الخصوصيات، الصحابة بكربلاء كم كانوا، المعلومات بيذكرها بفوائد. من جملة ما يقول الفائد السادس في إبصار العين، يقول قتل بعد الحسين عليه السلام من أنصاره أربعة، مش بس سويد بن عمر. طيب مين الثاني والثالث؟ الأول سويد، الثاني والثالث شخصين كانوا بجيش ابن سعد وحاربوا كل الفترة مع الجيش إلى أن شافوا الإمام عليه السلام استشهد، لم يتحملا ما رأيا فمالا على الجيش وقاتلا حتى استشهد. هلأ منيح، وإن كان تأخروا بس بالنتيجة وقفوا موقفا يؤمن لهما حسن العاقبة، وعم يذكروا مع شهداء كربلاء. مين هن هؤلاء الاثنين؟ حسب ما موجود ب الفائدة السادسة من أبصار العين بيقول أول شيء سويد ابن أبي المطاع فإنه ارتث وأغمي عليه فأفاق على أصوات البشائر بقتل الحسين عليه السلام وصراخ الواعية من آل الحسين. سمع صرخة عيال سيد الشهداء، هذا جانب مهم بتحفيزه على أن يقوم. يعني تصوروا أنه مثلا واحد موالي ويشوف أنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بحاله، هجموا عليهم الأعداء وبدي النهب وما شابه، فطبيعي جدا أنه يتحامل على جراحه ويقف هذا الموقف. فلا في سبب بعدين بيجينا الحديث عنه إن شاء الله هلأ بعد شوي، السبب اللي خلاه أنه يكون صاحب هالموقف العظيم هو اليقين اللي عنده، نوع التدين، نوع الإيمان. فأخرج سكينا كان خبأها في خفه فقاتل بها حتى قتل بعده. المضمون مثل مضمون الطبري. طيب هذا بالنسبة لسويد، شهيد سويد. الثاني والثالث مين؟ يقول سعد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف، إخوة اثنين كانا على الحسين عليه السلام، كانوا ضده. فلما قتل وتصارخت العيال والأطفال ما لا على قتلة الحسين عليه السلام، فجعلا يضربان فيهم بسيفيهما حتى قتلا بعده. طيب صاروا ثلاث شهداء، شهداء كربلاء استشهدوا بعد الإمام الحسين عليه السلام. الرابع مين؟ الرابع مذكور بالطبري، مذكور بعدة مصادر، الآن راح أذكر بعض المصادر الأخرى، لكن الآن أذكر كلام الشيخ السماوي في إبصار العين. يقول ومحمد ابن أبي سعيد ابن عقيل، يعني ابن خيو للشهيد مسلم بن عقيل، ابن أخوه للشهيد مسلم بن عقيل طفل، فإنه لما صرع الحسين وتصارخت العيال والأطفال خرج مذعورا بباب الخيمة ممسكا بعمودها، وجعل يتلفت وقرطاه يتذبذبان، بعد ولد صغير ولابس حلق، وقرطاه يتذبذبان، فقتله لقيط أو هاني، قتله هذا أو ذاك بعد الحسين عليه السلام. طيب هون النص انه حامل عمود، شو يعني ماسك عمود الخيمة، واقف باب الخيمة، والله حامل عمود وبده بشكل انه بده اذا قدر يضرب، يعني وان كان طفل بس انه بجو انه بده يدافع، او مثلا لمواجهة الهاجمين على الخيام او ما شابه. هلا راح تجينا هالتفاصيل. اول شيء بدي اذكر بعض التفاصيل عن الشهيد سويد ابن أبي المطاع، بعدان بذكر تفاصيل عن هذا الشهيد الرابع ابن أخوه للشهيد مسلم ابن عقيل. الشهيد سويد ابن أبي المطاع لم أجد في ترجمته إلا عبارة أتذكر أني وجدتها في كتاب تنقيح المقال للمامقاني، العبارة هكذا: كان شجاعا مجربا في الحروب، شريفا عابدا كثيرا الصلاة. أنا نقلت النص هون من مخطوطة عندي حول شهداء كربلاء، العبارة هكذا: كان شجاعا، طبعا العبارة غنية يعني تعطينا دروس وافية عنه ومن سيرته، مجربا في الحروب يعني خاض حروب عديدة، لأنه عمرو بن الحجاج وصفهم فرسان المصر، فهذا أحد فرسان المصر، شريفا وجيه له موقع اجتماعي ومحترم، عابدا العبادة يعني أذكار وصوم وخصوصيات وصلاة، بس عابدا يتميز بعبادته بكثرة الصلاة. ذكره الطبري في تاريخه في موضعين، ذكر الطبري بالحديث عن شهادته كما مر وكان سويد كذا إلى آخره، العبارة اللي ذكرت، وذكر الطبري في مكان آخر عندما تحدث الطبري عن آخر من بقي مع الحسين عليه السلام. مين آخر من بقي مع الحسين بحسب الطبري؟ بيقول اثنين اللي ظلوا آخر شيء مع الإمام الحسين اثنين عبارته الطبري هكذا: ولم يبق معه غير سويد بن عمرو بن أبي المطاع وبشير بن عمرو الحضرمي، هؤلاء آخر اثنين من الأصحاب كانوا مع الإمام سلام الله عليه. طيب مين منهم استشهد قبل، بحيث أنه مين اللي ظل آخر شيء لحاله من الأصحاب؟ هذه قبل ما يبدأ استشهاد أهل البيت، لأنه الصحابة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الإمام الحسين بدنا يدافعوا عن الإمام الحسين وعن أهل البيت، وأصروا أنه هن يستشهدوا قبل، ما يستشهد أحد من أهل البيت وفيهم عين تطرف. فلذلك لو منقول آخر من بقي مع الحسين من الأصحاب، مقصود قبل أن يبرز علي الأكبر سلام الله عليه وتبدأ معركة أهل البيت عليهم السلام في كربلاء. الطبري بيقول آخر من بقي معه اثنان، واحد منهم سويد والثاني بشير ابن عمرو. لكن وجدت نصا في البداية والنهاية لابن كثير يقول آخر من بقي مع الإمام الحسين سويد ابن عمرو ابن أبي المطاع، معناها زميله بشير استشهد قبله. نص ابن كثير في البداية والنهاية جزء 8 صفحة 200 بيقول: ثم قاتل أصحاب الحسين بين يديه حتى تفانوا، ولم يبق معه أحد إلا سويد بن عمرو بن أبي مطاع الخفعمي. هون في إضافة أنه قبيلته من خفعم. طيب قبل ما اجي للشهيد الرابع ابن اخوه الطفل ابن اخوه للشهيد مسلم، خلينا نوقف عند الدرس العظيم اللي لازم نستفيده من هذا الشهيد، لانه هاي المجالس طبيعي جدا في جانب منها معرفة الحقائق، لانه كل ما يزيد في معرفتنا لسيد الشهداء سلام الله عليه واهل البيت هو في صميم التدين والتزكية. جانب آخر التفجع، تفجع باعتبار أنه يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. جانب الأساسي هو شحن بطارية قلوبنا بهذه المواقف والبحث عن مكامن السر، يعني شو السر بشخصية هذا الشهيد أو ذاك الشهيد الذي جعله يقف هذا الموقف. خلينا نتصور أن واحد قاتل وأصيب بجراح عديدة بحيث أنه أصبح لا يستطيع أن يقوم ويحارب. أكيد الشهيد سويد سمع قبل الواعي، قبل ما يسمع واعية أهل البيت، قبل ما يسمع بين قوسين بشارة الكفار بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، سمع أنه والله استشهد أبو الفضل استشهد، بس مش قادر، وضعه أنه ما بيقدر يتحرك. ممكن يكون قسم من الفترة كان مغمى عليه، بس طبيعي أنه قسم من الفترة يكون صاحي. لكن عندما وصل الأمر طبعا وبمرور شوية وقت كمان ممكن أنه يتعافى، أحيانا الجريح إذا كل ما مرق وقت أكثر لا بصير بيزيد النزف وبيضعف، أحيانا لا ممكن يتمالك أكثر. المهم أنه هذا الشخص هذا الشهيد العظيم هو مرتف، يعني أثخن بالجراح وصار بين القتلة. شو بيفكر واحد عادة هيك؟ كل شخص يفكر بحسب ما أوصله إليه سلوكه. إذا كان تدينه قشري سطحي ظاهري، فأول شيء بصير يفكر شو جابني أنا لهم، يعني يتداخله الشك. أو مثلا أفرض ما تداخله الشك إنه تدينه أكثر، بصير يفكر بعياله انه شو بده يصير، وانه هلا رايح انا وضعهم كيف والى اخره. المرتبه الاعلى من التدين مرتبه هالنوع من الناس انه في عنده هدف، هو كان موقن بان هذا الموقف هو عين التكليف الشرعي عين الصواب، ولم يتراجع عن هذا الموقف نهائيا. يعني هالفتره كلها اللي ظل ينزف ما عم نقول انه اخر من بقي مع الامام الحسين سلام الله عليه من الاصحاب، معناها من لما انبرز الشهيد علي الاكبر سلام الله عليه الى شهادة الامام الحسين عليه السلام، هي الفترة كلها الشهيد سويد كان بين القتلى، وهالفترة كلها لم يتداخله شك وبقي بهذا المستوى من اليقين، قمة من قمم اليقين، بحيث أنه عندما سمع واعية الحسين يعني التعزي بالإمام الحسين، نعي الإمام الحسين سلام الله عليه، وسمع صرخة العيال، أخرج السكين الذي كان مخبأ في خفه وقام وقاتل، وبحيث أنه اثنين اشتركوا بقتله، يعني معناها أنه كان عم بقاتل قتال الأبطال واستشهد. الدرس هذا كبير جدا وبدنا نستحضره حتى نتنبه جيدا. مش المهم أنه واحد يوصل لمرحلة يوصل على الجهاد، ممكن واحد بيوصل للجهاد وبجاهد شوي، فإذا واجه صعوبات بتراجع بنهار، يعني قد يموت في الجبهة ولا يكون شهيدا. فلذلك بده يعبئ نفسه من الأول، طريقة تعبئة جيدة، بده يعبئ بطارية قلبه باليقين، وهذا الأمر يتوقف على ترك الحرام ومراقبة النفس، يتوقف على كثرة تجديد التوبة، على التفكير بسلوكه، يتوقف على كف الأذى عن الآخرين. هذا درس عظيم، وبيجينا مثال واضح له إن شاء الله الحديث عن الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي، اللي هو يعني الوحيد اللي تصدى لابن زياد بالكوفة بعد دخول موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، الذي عرف باسم موكب السبايا، إلى الكوفة. طيب، إذا درس اليقين هو اللي بدنا نستفيده. عادة الحديث مع الشهداء إنه واحد والله يقرأ فاتحة له يتصدع عن روحه للشهيد ويقول له أنا بطلب منك تدعي لي، تطلب لي، مش شهداء أحياء يحكي معه، على الأقل إنه بحصل منه شيء، يعني إذا ما حصل منه هون لأنه ما في مصلحة بحصل منه هونيك، وهني مظهر كرم الله عز وجل، بياخذوها المسائل كلهم كلها بياخذوها من سيد الشهداء سلام الله عليه. فإذا أي واحد من أصحاب سيد الشهداء سلام الله عليه مفترض نتعرف عليه ونبني علاقة فيه ونحكي معه ونستفيد من الجانب اللي عم نشوفه بارز بشخصيته. بالنسبة للشهيد الرابع ابن أخو الشهيد مسلم بن عقيل، الشهيد مسلم بن عقيل عنده أخوه اسمه أبو سعيد، أبو سعيد ابن عقيل. الشهيد اللي عم بحكي عنه الطفل محمد ابن أبي سعيد. طيب، مر معنا العبارة اللي قرأتها عن صاحب كتاب إبصار العين الشيخ السماوي الطبري. شو بيقول بكتابه الطبري؟ بيحكي لنا صور كتير مهمة بمقتل أبي مخنف اللي أورده في تاريخه، بيحكي لنا صور مهمة من داخل الكوفة. شو يعني من داخل الكوفة؟ هذا الجيش اللي طلع من الكوفة، بعدين لوين رجعوا؟ رجعوا على الكوفة. في علاقات وسهرات وأعداد وروحات، في كثير منها بيكونوا قاعدين بيصيروا يحكوا انه والله هذا عمل هيك، هذا سوى هيك. اللي قتلوا لهذا الطفل هاني ابن ثبات صار العين، قال انه قتلوا فلان او فلان. هلا راح نشوف من خلال الطبري انه القاتل هو هاني ابن ثبات. هاني ابن ثبات كان كبير وكان شرس وفتك وبلدين ولا شيء، فكان بعض المجالس بالكوفي بتباهى بشغلاته بكربلاء، لانه لما بشوف الجو ما في حدا مثلا من انصار اهل البيت او حدا يعترض عليه يصير يحكي انه شو عمل. طبيعة أي واحد شارك بالحرب وأنه هو يعني بده يبين فروسيته وكذا، فكان بيحكي بالأول بشكل صريح وشو عمل هيك. صاروا يعيروه، وفي بعض الموارد ذكرها الطبري أنه كنا قاعدين مكان، بيقول واحد كنا قاعدين مكان فهذا قال انه هيك فردينا عليه والى اخره. هون الطبري بينقل هذا النص بيقول حدثني فلان، يعني بينقل عن ابي مخنف، ابو مخنف بيقول حدثني فلان، ابو مخنف هو من الكوفة واللي حدثه من الكوفة، وانه سمع من هاني ابن ثبات اللي هو من الكوفة، بيقول انه خرج طفل وبيذكر هالخصوصيات فقرب واحد وقتله. ما بيقول هو، بيكمل هذا الشخص اللي نقل بيقول لانهم كانوا يعيرونه، عابوا عليه من قبل، فلذلك صار يكني هو اللي قتل، بس صار يقول في واحد قتله. النص موجود بالطبري بالصيغة التالية، قال هشام حدثني أبو الهذيل رجل من السكون عن هاني ابن ثبيت الحضرمي، هذا القاتل واللي اسمه بتردد عادة من مجالس العزاء، قال رأيته جالسا في مجالس الحضرميين. الحضرميين أهل اليمن، أكثرهم أنصار أهل البيت، وكانت المعارك المختلفة أنه في العرب الحجازيين، كيف هلأ آل سعود واليمن، هلأ اليمن صح وآل سعود، يعني كان لأنه قريش، كان امتداد قريش. مثلا كان مع علي عليه السلام في صفين من قريش 4 أشخاص، الباقي بحيلهم مع معاوية. وبرزت المسألة بالحروب المختلفة أن الحضرميين عادة الأكثرية منهم وين، لكن هذا حضرمي وهو من أنصار بني أمية لأنه بلدين. طيب يقول رأيته جالسا في مجلس الحضرميين في زمان خالد ابن عبد الله، إذا كان والي على طريقة ولاد بني أمية لكن ميز بالانحراف والكفر، وهو شيخ كبير. مين هذا القاتل؟ هاني كان صار ختيار. فسمعته وهو يقول كنت ممن شهد قتل الحسين، صوروا أنه ختيار وبعده بتباهى بأنه حضر قتل الحسين سلام الله عليه، كنت ممن شهد قتل الحسين، قال فوالله إني لواقف 10 ليس منا رجل إلا على فرس وقد جالت الخيل وتصعصعت إذ خرج غلام من آل الحسين. هون ما بيقول أنه ابن أبي سعيد ابن عقيل، غلام من آل الحسين، بس منلاقي المواصفات بتنطبق عليه، وهو ممسك بعود من تلك الأبنية. مش هونيك قال أنه ممسك بعمود، هون بيّن أنه طلع وممسك بعود، مش أنه واقف باب الخيمة وماسك العمود. وهو ممسك بعود من تلك الأبنية، عليه إزار وقميص، وهو مذعور يلتفت يمينا وشمالا، فكأني أنظر إلى درتين في أذنيه تتذبذبان. هونيك قال أنه القرطين عم يتحركوا وفي عمود. كلما التفت إذ أقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف. قال هشام قال السكوني هانئ بن ثبيت هو صاحب الغلام، فلما عتب عليه كن عن نفسه. لاحظوا قسوة القلب، قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. طيب إذا منلاحظ قسوة القلب هذه الداعشية شو سببها؟ قسوة القلب. الشيء اللي بدي أوقف عنده هون لازم يكون حقيقة واضحة عنا، من وحشي قاتل الحمزة، من وحشي إلى إدارة التوحش السعودي الداعشي خط أموي يهودي واحد. لقتل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم شو اسمه؟ اسمه وحشي. ليش قتلوا؟ لأنه هند أمه لمعاوية جعلت له مبلغ من المال إذا بيقتل الإمام علي أو الحمزة. قال له أما علي بن أبي طالب فما بقدر له، لأنه يعني حذر شديد الحذر وما بقدر أوصل له. وأما الحمزة فكمن للحمزة ورماه بحربه. الحمزة أسد الله وأسد رسوله، الحمزة العظيم، الحمزة اللي النذر له عجيب وعلى ملاك أبو الفضل العباس. الحمزة يعني أنه نذر على تنأوي ويستجاب سريع. طيب بعد أن قتل الحمزة، هند طلبت منه أن يقتطع، أن يستخرج كبده للحمزة، وأخذت قطعة منها ولاكتها فلم تستسغها ورمتها. هذا النهج الأموي المتحالف مع اليهود. أبو سفيان كان متحالف مع يهود المدينة. يا أخوان ويا أخوات والأعزاء جميعا، مش مبالغة ومش بدنا نسقط التاريخ على أبدا، حقيقة خط واحد. مش الشيطان هو العدو الأساسي، العدو المبين الشيطان، والشيطان يوحي إلى أوليائه. كانوا أولياء الشيطان بوقتها أبو سفيان وتحالفوا مع اليهود، يهود اللي كانوا بالمدينة، وهذا الخط استمر بأشكال مختلفة إلى تحالف يهود الحجاز آل سعود مع يهود الأرض المحتلة والصهيونية العالمية عموما. تحالفوا معهم، هذه بوابة الجولان. دليل صغير من الأدلة، ما هلا عم يحكوا علنا. كل يوم نشرت معلومات عن زيارة ابن سلمان للأرض المحتلة. فالجو العام جو أنه هذا التحالف حقيقة هو خط واحد. الدواعش شغلة آل سعود وإسرائيل وأمريكا. فإذا هذا القاتل هاني ابن ثبيت بيفتخر بأنه في ولد صغير وهنو واقفين عشرة، وإجا واحد من هالعشرة كأنه عم يتسلى، فما لقى طفل هذا، وشو اللي حامله؟ حامله عمود. هذا جوابه بالسيف. هي الروح الداعشية نتيجة قسوة القلب من المعاصي والحقد الدفين على الله ورسوله وأهل البيت، خصوصا أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه عبروا عن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء: هذا ابن قتال العرب. يعني القبائل قديش قتل منهم الأمير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفى الرسول صلى الله عليه وآله صار يفكر بذهنية قبلية. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول: بات أهل البيت عليهم السلام عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأطول ليلة، وممكن تعبير بعض المصادر باتوا بشر ليلة، لأنه كان الجو العام إذا الانقلاب على الأعقاب ما بينجح بدني فلتوا العشائر على بيت رسول الله، وأنه الناس ارتدوا كلهم، لم يكونوا يفكرون. عتات الانقلاب على الأعقاب ما كانوا بيفكروا بترك الوضع إذا مثلا صدى لهم الأمير وبدوا الخلافة، يعني ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو الخليفة. إذا شافوا أنه ما رح يقدر يحكموا باسم الرسول كان رح يحرضوا القبائل على الارتداد. ولذلك الذهنية القبلية تحركت، لكن لجمت لأنه صار الذهنية القبلية بدأت تحكم باسم الإسلام، وظلوا يشتغلوا ضمن المشروع الأموي اللي القرآن حذر منه. شجر الملعونة في القرآن، و الروايات تحدثنا عن أنه جولة الإيمان والإسلام في آخر الزمان قبل الظهور مع امتداد هذا الخط مع السفياني اللي هو امتداد هذا الخط الأموي. الأمر الآخر الذي أقف عنده يتعلق بمحاولة قتل الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء. لما نستعرض النصوص منلاقي انه الامام السجاد عليه السلام تعرض للقتل، محاولة الاغتيال ثلاث مرات، محاولة القتل ثلاث مرات، مرة بكربلاء ومرة في الكوفة والمرة الثالثة والاخطر في الشام. طيب الله عز وجل نجاه كان مقرر أنه الإمام الحسين سلام الله عليه يخرج إلى كربلاء، شاء الله أن يراه شهيدة وقتيلة، وشاء الله أن يراهن سبايا، وشاء الله أن يحفظ الإمام السجاد سلام الله عليه. فكل المحاولات باءت بالفشل لأنه الله عز وجل حافظه. والعجيب أنه النصوص التاريخية تتحدث عن أنه شكله الظاهري للإمام كان شكل أنه مش مبين عليه أنه هذا بالغ والله مش بالغ. أصلا في إعجاز بالقصة، لأنه ابنه الإمام الباقر عليه السلام كان معه، كان حوالي الرابعة من عمره. وشو معنى أنه والله يطلعوا فيه؟ صح أنه مريض مرض شديد، بس بالإضافة للمرض في وضع، يعني أنه مثلا كيف الله عز وجل أنه خلى النبي واللي معه المسلمين، خلى المسلمين، النبي عم يشوف الحقيقة، المسلمين يشوفوا الكفار ببدر عددهم قليل، وخلى الكفار يشوفوا عدد المؤمنين كبير. الله عز وجل خلى منظر الإمام السجاد سلام الله عليه أنه ما معروف أنه بالغ والله مش بالغ، حتى ينجيه من القتل. المرة الأولى في كربلاء، بعدين بيجي للكوفة، بعدين بيجي للشام. المرة الأولى في كربلاء، الطبري طبعا وغيره مصادر كثيرة بذكروها، وممكن بعض المرات أحيانا بذكر بعض المصادر. أنا قلت بالحديث الأول أنه هاي الأمور بكربلاء، بس نوصل لمسألة غريبة شوي. بتشوف حتى من بين الشيعة، حتى من بين المشايخ، حتى من بين أشخاص بنحترمهم، بيقول لك ما في داعي نحكي عن الأمور هذه. الإمام السجاد أنه مثلا والله هو كان بلغ الحلم أو لا، وأنه ابن زياد بيقول لهم أنه شو، تأكدوا أنه بلغ والله مش بلغ، وتأكدوا. بيقول لك هذه من أكاذيب الشيعة ومن غلوهم وكذا. فإذا وصلنا لمسألة أنه الإمام السجاد راح دفن الإمام الحسين عليه السلام، هون تفلت فلوتة ضعف الإيمان بالغيب بطريقة. بعدها راح أذكر أنا بكرة إن شاء الله بالحديث القادم بحوله تعالى، بذكر أنه كيف بالمصادر السنية أنه الإمام السجاد عليه السلام خرج من بين يدي السجانين، طلع من قيوده، إجا على الشام لعند عبد الملك ابن مروان، وعبد الملك ملئ منه رعبا. طيب خلينا نشوف هلأ بالنسبة لمحاولة قتل الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء. بيقول الطبري: فلان عن فلان عن حميد بن مسلم قال: انتهيت إلى علي بن الحسين ابن علي الأصغر، وهو منبسط على فراش له وهو مريض، وإذا شمر بن ذي الجوشن في رجالة معه يقولون: ألا نقتل هذا؟ هي بالخيمة بكربلاء. فقلت: سبحان الله، أنقتل الصبيان؟ إنما هذا صبي. قال: فما زال ذلك دأبي أدافع عنه كل من جاء، حتى جاء عمر بن سعد فقال: ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد، ولا يعرضن لهذا الغلام المريض، ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليهم. قال: فوالله ما رد أحد شيئا. قال حميد بن مسلم: فقال لي علي بن الحسين: جزيت من رجل خيرا، فوالله لقد دفع الله عني بمقالتك شرا. موجود هذا النص، وموجود انه السيدة زينب عليه السلام هي المكلفة بالدفاع عن الامام السجاد سلام الله عليه. هذا بكربلاء. بالكوفة، الكوفة كلنا سامعين لما دخلوا السبايا الى مجلس ابن زياد، وقال ابن زياد للسيدة زينب عليه السلام: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فكان هذا الموقف لكل كلمات السيدة زينب عليه السلام، سواء في الكوفة أو بالشام أو بكربلاء، كل حرف من كلمات السيدة زينب عليه السلام كأنه ضربة من ضربات ذي الفقار. ولما الرواة بيقولوا تفرغ عن لسان أبيها، وطريقة ابن زياد بيقول لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة من أهل بيتك، أو ما شابه المضمون. بتقول له المضمون: هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. طيب إلى الآن طبعا يعني بيقلها أنه لعمري أنه هي سجاعة ومدري شو وسجاعة، انتبهوا شوفوا إذا مثلا حدا بيقرأ أن لعمري أن هذه لشجاعة وأبوك كان شجاعة، مش صحيح. لما ردت عليه وحاول يقتلها، وعمر ابن حريث يعني نبهه أنه هذه امرأة يعني كان ممكن تعمل خضة بالكوفة كبيرة، فتراجع عاد هيك بس ابن زياد صار بده مخرج، صار يقول لعمري ان هذه لسجاعة، كان ابوك سجاعا. قالت له: ما للمرأة وللسجاعة، مش للشجاعة، ما للمرأة وللسجاعة. انه ابوها كان يحكي يعني كلمات هيك السجعة القوية، وانه هي عم تحكي لانه قالت له: قتلت اهلي واجتثثت اصلي، قتلت كهلي واجتثثت أصلي بهالمضمون. فإنه هذه السجاعة، شاف إنه بدي يطلع من الورطة اللي هو فيها، تمسك بهالمسألة ابن زياد. بعد هذا إجا الحديث عن تفتيش الإمام السجاد، إنه تأكدوا لنا شو إنه بالغ والله مش بالغ، فقالوا إنه بالغ. بيقول النص: قرر إنه يقتله، وتعلقت به زينب عمته، فقالت: يا ابن زياد، حسبك منا، أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ قال: فاعتنقته، فقالت: أسألك بالله، إن كنت مؤمنا أن قتلته لما قتلتني معه؟ فنظر إليها انبهت ساعة، ثم نظر إلى القوم فقال: عجبا للرحم، والله إني لأظنها ودت إن قتلته أني قتلتها معه. دعوا الغلام، انتبهوا الغلام، دعوا الغلام، ابنه عمره 4 سنين موجود لكن شكله، دعوا الغلام انطلق مع نسائك وانت خليك مع النساء. الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، نعم، نشوف نص بالطبري وفي انه هذا الوضع. الشيء اللي يستغرب هون انه شو دعوا الغلام، ممكن اي واحد يقراها بيقول لك انه يعني الغلام مقصود هذا الشخص. الشيخ المفيد يقول: ثم انتهينا الى علي بن الحسين. لما نشوف نص بالطبري، انا بحب انه اعتمد هالمنهجية والفت الها، نشوف نص بمصدر المصادر، خلينا نشوف علمائنا المتقدمين من قبيل الشيخ المفيد الشيخ الصدوق غيره شو قايلين عن هالمورد هذا، بعدين نجي للمصادر اللي أنا قلت مبارح أنه هذه حكاية المصادر بعد القرن العاشر، هذا أسلوب اعتباطي ما له علاقة بالمنهجية العلمية إطلاقا، أنه المناهج المصادر بعد المنهج العاشر بعد القرن العاشر، حتى إذا قالوا عالم من علمائنا اللي بنحترمهم نقول لهم مولانا إذا مش منهج علمي، لأنه ممكن يكون بعد القرن العاشر ذاكر عن مصدر قبل القرن العاشر، ممكن يكون بالقرن الأول وذاكر خبر باطل. المسألة مش هيك، مسألة بدك تدقق بكل حادثة. بعدان المنهجية اللي بتتأكد منها من المعلومة التاريخية غير المنهجية بتتأكد منها بالمعلومة الفقهية واستنباط الحكم الشرعي. يعني كلنا منقول انه كان في مثلا الشعب الفلاني، الام الفلانية، الحرب العالمية صار كذا، والوقائع وحيثيات وكذا، في اساليب لاعتماد التاريخ، مش ضرورة انه تخضع لنفس المنهجية انه ثقة وعادل الى اخره. انه واحد من امم مش كاذب ويعتضد نصه بقراء بكفي انه نثبت نحن هالطرق اللي عادة تعتمد في التثبت من المسائل. أنا ما عمول ما عم نتثبت، بس عم قول نتثبت بالطريقة العلمية، مش بالطريقة اللي خلاف المنهج العلمي ولا بالتشدد بالمنهج العلمي، بحيث أنه واحد يصير يتعامل مع المسائل على أساس أنه هذه كأنها لم تحصل لأنه ما قدر يلاقي سند. إذا السند غير سليم فمعناها أنه لا نستطيع أن نجزم بأن هذه المعلومة صحيحة، لكن قد تكون صحيحة، نبحث عن قرائن أخرى. المهم الشيخ المفيد يقول: ثم انتهينا إلى علي بن الحسين عليه السلام وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض، ومع شمر، طبعا الشيخ المفيد بنقل عن حميد بن مسلم، ومع الشمر جماعة من الرجال، فقالوا له: ألا نقتل هذا العليل؟ فقلت: سبحان الله، أيقتل الصبيان؟ إنما هو صبي وإنه لما به، فلم أزل حتى رددتهم عنه. باختصار الشيخ المفيد بهذا الموضوع يتكلم بنفس الصيغة، وأصلا نص الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد متشابه جدا مع نص الطبري، بحيث أنه البعض بيعتبر أنه الشيخ المفيد أخذ عن الطبري، ومش صحيح. دققت، يبدو أنه المصدر واحد، الطبري والشيخ المفيد ماخذين عن المدائني، فما حدا يقول أنه، وإن كان بعض المحققين الكبار بيقولوا الشيخ المفيد ماخذ من الطبري، لأنه عالم كالشيخ المفيد لا يتناول مسألة حساسة مثل كربلاء بناء على رأي كتاب تاريخ قريب من زمنه، والقرب بحيث أنه ما في فترة زمنية بحيث أنه يكون اشتهر الكتاب والشيخ المفيد أخذ عنه. الشيخ المفيد هو ثقل علمي أكبر من الطبري بكثير، ما في نسبة. الأمر الآخر اللي بيختم فيه محاولة قتل الإمام السجاد عليه السلام في الشام، أنا قلت في 3 محاولات صاروا لقتل الإمام السجاد في كربلاء، في الكوفة، ثالثة وهي الأخطر وهي مغطى عليها نهائيا. ماذا حصل في الشام؟ المصدر الأول فيها المسائل اللي حصل للشام، طبعا هالحادثة راح نقولها أنا عن كتاب مناقب آل أبي طالب، بس المصدر الأول اللي بيخلينا نفوت على قصر يزيد ابن معاوية وماذا جرى داخل القصر، المعلومات الأمنية نستخرجها من داخل القصر من خلال ريا حاضنة يزيد وغيرها، كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، هذا عالم سني وعنده كتاب موسوع كبير جدا تاريخ دمشق، يؤرخ لكل من جاء إلى دمشق وبيحكي عن الإمام السجاد بالأثناء سلام الله عليه. هاي المسألة بنقلها منين؟ من كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهرشوب بجزء 3 صفحة 309. شو بيقول؟ خلاصة المسألة أنه بعد أن انتسب الإمام السجاد، خطبة الإمام السجاد معروفة سلام الله عليه، من عرفني فقد عرفني، أنا ابن مكة ومنى، زمزم والصفا إلى آخره، هذه الخطبة هزت النظام الأموي. إمام السجاد سلام الله عليه موقعه هذا الموقع الإلهي الخاص، وعرف على نطاق واسع بالشام بعد هذه الخطبة. يزيد فكر بده يتخلص من علي بن الحسين سلام الله عليه، ما عارف انه الله عز وجل متكفل ببقائه. قال يزيد لابنه خالد، عنده كم ولد كان، اذا خالد هذاك بيعتبروه انه غير معاوية ابن يزيد اللي يسلموا الخلافة، بس هذا خالد بيعتبروه انه يعني ركنه كان يعتمد عليه وانه من علماء بني أمية. فبيقول له يزيد لجلوازه، بروح جلواز مع خالد بياخذ الإمام السجاد عبستان ويأمره بقتله، بيحفروا القبر وبده يقتل الإمام السجاد، وإذا بكف من الهواء أطارت نصف وجهه، جانب وجه هذا الجلواز. فخالد ابن يزيد هرب لعند أبوه قال له أنه صار هيك مذعور، قال له خلص ضبوا المسألة واكتموها ما تحكوا قدام حدا، وأنجى الله عز وجل الإمام السجاد بهذه الطريق. النص موجود بابن شهرشوب، ابن شهرشوب بمقدمة كتابه من كبار علمائنا بيحكي عن عنايته العجيبة بالمصادر والأسانيد، بس بيقول أني حذفت الأسانيد باعتبار أنه ذا كتاب تاريخ، لكن هو اشتغل على الأسانيد وقدم لنا هذا الكتاب. ومنين جايب هذا النص؟ جايب هذا النص من المدائني اللي هو مصدر الشيخ المفيد وغيره. قال المدائني: لما انتسب السجاد إلى النبي قال يزيد لجلوازه: أدخله في هذا البستان واقتله وادفنه فيه. فدخل به إلى البستان وجعل يحفر والسجاد يصلي. فلما هم بقتله ضربته يد من الهواء فخر لوجهه وشهق ودهش، فرآه خالد بن يزيد وليس لوجهه بقية، يعني كأنه وجهه رايح، يعني راسه انشطف بحيث أنه ما عاش في وجه، الكف اللي اجت شالت له وجهه، ظل القسم الخلفي من راسه. فرآه خالد بن يزيد وليس لوجهه بقية، فانقلب إلى أبيه وقص عليه، فأمر بدفن الجلواز في الحفرة وإطلاقه، إطلاق السجاد. وموضع حبس زين العابدين هو اليوم مسجد، هذا المقام اللي بجانب المسجد الأموي. أنا مرة كنت هونيك سألت الخدم أنه في مطرح كأنه مغطاية هيك، تبين أنه في سراديب، من هالسراديب بيطلعوا على خارج السور، يعني حسب ما حكى هذا اللي من الخدم هونيك. هلأ هذا احتمال، مش لأنه كان مكان سجنهم، مش كانوا سجنينهم بجانب قصر يزيد، مكان السجن هو هذا المكان الظاهر، مكان رأس الحسين سلام الله عليه، يعني جابوا السبايا خلوهم هونيك. وفي عنا مقام الإمام السجاد أنه المكان مصلى السيدة زينب، الحيفيات. طيب لما بدنا ياخذوا الإمام السجاد سرا ويقتلوا، منين بدنا ياخذوه؟ بدنا ياخذوه بطريق سري، يعني أنفاق للبساتين لبرا. فاحتمال، ما عندي نص لكن القرائن كلها بتشير لها الجو هذا، أنه أخذوه في طريق سري من هذا المكان، الله عز وجل أبطل محاولتهم فرجع الإمام من هالطريق، جابوه لنفس المكان. وبقية النصوص إن شاء الله تأتينا في الأحاديث القادمة إذا قدر الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام والمرجع السيد الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في البحرين والشام والعراق والحجاز واليمن وفلسطين، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.